سنة بيكون في 7 بشانس ويوافق 15 مايو. انما بمناسبة ان النهاردة يوم الخميس ويعد يوما قريبا الى يوم عيد القديس أطناسيوس، فيعني سبقنا الأحداث، وبمناسبة طبعا ان الأسرة الزراعية اتخذت اسم القديس أطناسيوس الرسولي ليكون حاميا وشفيعا لها فتبارك به، والنهاردة يوم الخميس، فعشان كده هيكون حديثنا الليلة عن القديس أطناسيوس، ولو انه سابق على عيده اللي هيقع 7 بشانس او 15 مايو، اللي هو عيد نياحة الانبا أطناسيوس، عيد انتقاله الى السماء. بعد ان عاش حياة كلها كفاح ونضال وتعب، النهاردة احنا بنمجد القديس أطناسيوس ونحييه ونفتخر به ونقول انه حامل الايمان، والعالم كله ايضا معنا في هذا الاكرام. العالم كله بينحني احتراما واجلالا لهذا الرجل الذي يعتبر بحق مؤسس المسيحية الثاني، مؤسس المسيحية الثاني بعد السيد المسيح، لأنه المسيحية كادت أن تنتهي. البدعة الأرنوسية كانت بدعة دقيقة وصاحبتها ظروف جعلت هذه البدعة تنتشر، وأيدتها عوامل اجتماعية وسياسية جعلت هذه البدعة تكاد تبتلع المسيحية نهائيا. وانضم إلى هذه البدعة الأريوسية كثيرون من الشعب، بل وأيضا من الكهنة والأساقفة. وانضم رجال الدولة، وانضم آخرون إلى هذه البدعة من غير المسيحيين، وأصبحت الحركة حركة ضخمة واسعة كبيرة، شملت قطاعات واسعة لا في مصر وحدها بل في العالم بأسره، بالإيجاز كادت المسيحية أن تنتهي. المسيحية على صورة الصفاء التي أرادها المسيح، التعليم الذي علم به المسيح، هذا التعليم كاد أن ينتهي. ولم يكن الشعب في ذلك الوقت من القدرة على الإيغال في الأنظار اللاهوتية بحيث يستطيع أن يفهم الفرق بين تعليم أثناسيوس وبين تعليم أريس. وهذا هو وجه الخطر في الموضوع. لذلك كان أثناسيوس هو الرجل الوحيد الذي اعتبر معارضا واعتبر عنيدا ما بلاش منه خلاص. اعتبر عنيدا وقيل انه الرأس الوحيد الذي لو انحنى لحلت المشكلة. وطبعا حل المشكلة على حساب أرثوذكسية التعليم، حل المشكلة باختفاء أثناسيوس كان معناه سيادة الأرثوذكسية وانتهاء المسيحية الأرثوذكسية. لذلك لما سموه أثناسيوس الذي يعارض العالم، حتى في الغرب أطلقوا عليه لقبا لاتينيا أثناسيوس كونترا موندوم، كونتر لوموند الفرنساوي، كونترا موندوم. أنا بقول ليه باللاتيني؟ لأنه في العالم الغربي كمان المسألة أثناسيوس ما كانش مجال العمل بتاعه فقط في الشرق، وإنما كان مجال امتد إلى الغرب أيضا، فأصبح موضوع القضية اللي بيدافع عنها أثناسيوس ما هيش قضية خاصة بالشرق أو بمصر، وإنما كانت قضية المسيحية كلها في الشرق وفي الغرب. فسموه أثناسيوس الذي يعارض العالم، أثناسيوس الذي يعارض العالم، أثناسيوس كونترا موندوم، كونتر لوموند. الكلام ده احنا النهاردة بنمر عليه بسهولة وبنقوله كلام خطابي، بنحطه كده نخطب بيه على المنابر وبحماس، ولكن صعب علينا النهاردة ان ندرك بالضبط ثمن هذا الموقف، الثمن الغالي اللي اندفع في هذا الموقف. النهاردة صعب علينا، احنا النهارده بناخذ الجانب الصار من الموضوع بعد الانتصار. النهارده احنا بنذكر أثناسيوس بالتحية والاحترام بعد ان انتصر، لكن عاوزكم ترجعوا في افكاركم الى الظروف القاسية التي يعيشها رجل من هذا القبيل. لو كنت انت في هذا الموقف كنت تقدر تتحمل ده كله؟ تقدر تتحمل انك تكون موقفك موقف يعارضك فيه الناس جميعا، حتى رجال الدين، حتى رجال الحكم؟ تدور على حد معاك ما تلاقيش حد، وبعدين كل يوم بتخسر اكتر واكتر 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 لغايه ما توصل المساله انك تبقى عايش لوحدك. ما اقسى هذا الوضع. انسوا الخطابة وانسوا هذا الكلام اللي بنقوله النهاردة. ارجعوا لورا، حاولوا تعيشوا الظروف التي عاشها أطناسيوس. من منا لو كان في مثل هذا الموقف؟ من منا كان يقدر يصمد ويقف؟ ويقف كام؟ مش يوم واثنين وعشرة، مش سنة واثنين، 50 سنة. 50 سنة لو كنت انت في نفس الموقف كان ممكن يكون عندك هذا الصبر؟ ممكن يكون عندك هذا الجلد؟ ممكن يكون عندك هذا الإصرار؟ ممكن تبقى واقف هذا الموقف الصعب؟ كيف تعيش بين الناس؟ كيف تتحمل النقد والانتقاد والشتائم والإهانات والسباب وظروف الاضطهاد والنفي والتشريد والقوة، القوة المدنية، قوة الدولة كلها؟ التي تجندت لمحاربة أطناسيوس، لأن طبعا الدولة يهمها صالح الأمن، ولما يكون الأغلبية ضد واحد فمصلحة الأمن تقتضي أن تكون الدولة في نصرة الأغلبية ضد الأقلية، خاصة إذا كانت الأقلية واحد. ولو اختفت رأس هذا الإنسان استراح العالم. تصور هذا الموقف وصعوبته، تصور كل هذا. أرجع وأقول إحنا النهاردة لما نقول أطناسيوس ونفتخر بأطناسيوس ونمدح أطناسيوس، بنمدحه بعدين بعد ما انتصر، بعد التعب ده كله، بعد ما العالم بدأ يقدر موقفه ويقتنع بصحة معتقده وصحة موقفه. إنما كيف عاش أطناسيوس هذه 50 سنة في هذه الآلام المرة وهذه المتاعب الجمة وهذه المقاومات والمعارضات والمتاعب؟ لابد أن أطناسيوس حتى نفسيا ربما أن يحارب كل فكر. يقول أنت دلوقتي عملت انقسام في الكنيسة، أنت عملت عثرة. أطناسيوس عمل انقسام في الكنيسة، طبعا عمل عثرة، أصبح في حرب في الكنيسة، وكل الناس يقولوا الله هذا الإنسان ضد المسيح لأنه خلق انقسام. كان مفروض أن يكون رجل سلام، كان مفروض أن يكون عنصر سلام، مش يسبب انقسام ويسبب متاعب ويسبب مضايقات ويخلق عثرات ويخلي الناس بتخطي، لأن بيضطر يخلي ناس تشتم عليه ويخلي الناس تغلط في الحروب المختلفة والمضايقات والمتاعب، أخطاء من رجال الحكم وأخطاء من الشعب وأخطاء من الكهنة وأخطاء من الأساقفة وأخطاء من كل أحد. كل ده مسؤول عنه أطناسيوس لأنه سبب كل هذا. ولو كان ركع انحنى، لو كان أخفض رأسه كان تخلصت الكنيسة من كل هذه المتاعب، ولكن على حساب صحة الإيمان. الذين يبحثون عن السلام الرخيص، الذين يفهمون السلام بمعنى الاستسلام الذين يفهمون السلام بمعنى التساهل، هؤلاء هم الذين في كل عصر وفي كل زمان يلومون أصحاب المبادئ القوية التي يترتب عليها انقسام الناس أو يترتب عليها إحداث قلاقل وافتراق في الرأي. هل هذه هي المسيحية التي يكرز بها هؤلاء الذين يدعون إلى هذا السلام الرخيص أو إلى هذا الاستسلام؟ ليست هذه مسيحية المسيح، لأن المسيح يقول: لا تظنوا أني جئت إلى الأرض لأحمل سلاما، جئت لأحمل سيفا بل انقساما، جئت لأفرق الأب ضد ابنه ولأفرق الحماة ضد امرأة ابنها. المسيح رب السلام بيشرح نفسه في بعض المواقف بيقول: لا تظنوا أني جئت على الأرض لألقي سلاما بل لأحمل سيفا وانقساما، جئت لأفرق الأب ضد ابنه والأم ضد ابنتها والحماة ضد امرأة ابنها وأعداء الإنسان أهل بيته. معنى هذا الكلام أن مبادئ المسيح من شأنها أن ينقسم الناس بإزائها قسمين، قسم يقبلها وقسم يرفضها، ولا بد أن تقوم حرب بين من يقبلها ومن يرفضها. هذه هي حرب المبادئ، حرب الأفكار، حرب المواقف التي جاء المسيح ليخلقها ويثيرها ويزرعها في الأرض. المسيح رب السلام جاء ليخلق هذا الانقسام وليجعل فارقا بين نور وظلمة وبين حق وباطل وبين خير وشر، ولا بد أن تقوم حرب سجال بين أتباع الحق وأتباع الباطل، لا بد أن تقوم حرب. هذا النوع من الحرب مطلوب عند المسيح، لأنه لو خمدت هذه الحرب معناه أن الكنيسة بمبادئها قد ماتت. جسم الإنسان عندما يكون محموما معناه معنى الحمى أن هناك حربا بين الميكروبات الغريبة التي دخلت إلى جسم الإنسان وبين الكرات البيضاء التي في الدم التي مهمتها أن تحارب الأجسام الغريبة. طالما أن هناك حمى معناه أن هذا الإنسان لازال حيا وحياته تجعل كراته البيضاء تنضوي لمحاربة الميكروبات الدخيلة على جسم الإنسان. لو خمدت هذه الحرب، وأحيانا تخمد الحرب ويصاب الإنسان ببرودة وتكون هذه البرودة هي برودة الموت. تجد جسم الميت تجده قد برد، هذه البرودة دليل الموت لا دليل الحياة، إنما الحمى دليل الحياة، أن هناك لا زال الجسم حيا ولا زالت هناك حرارة، لا زالت هناك مقاومة للميكروبات الضارة للجسم. فإذا جاء بعض الناس ورأى أن يخمد الحمى بأن يقتل الكرات البيضاء فيجعل الميكروبات تلتئم الكرات البيضاء، وحينئذ تنتهي الحرب. وإذا انتهت الحرب يصاب الجسم بالبرود، وإذا أصيب بالبرودة فقد أصيب بالموت. لو توقفت الكنيسة عن حربها، حرب المبادئ، لكان معناه أن الكنيسة ماتت وأن رسالتها قد انتهت. إنما بقاء الحرب دليل على أن الكنيسة حية، والحرب علامة حياة وعلامة صحة. أنا بقول هذا الكلام، لأن في ناس من المسيحيين فاهمين المسألة غلط، ويفهمون رسالة السلام بمعنى الاستسلام، لا يرضون بمواقف القوة، لا يرضون بمواقف إبراز الحق، لأنه يعشرهم ويظنون أن هذه عصرة، عصرة في الكنيسة أن تكون هناك مواقف الصحة ومواقف البطولة. لو كانت هذه هي مبادئ المسيح لما قال الكتاب عن المسيح إنه صار عصرة. المسيح صار عصرة، عصرة لليهود وجهالة للأمم. المسيح صار عصرة لأنه طبعا ترتب على عمل المسيح إن اليهود كرهوه، وهذه الكراهية قادتهم إلى أخطاء وإلى جرائم، فلولا المسيح لما كانوا قد سقطوا في هذه الجرائم الواضحة. إذن المسيح كان عصرة، كان عصرة لليهود وكان جهالة للأمم. هل معنى هذا أن المسيح من أجل أن لا يكون عصرة بهذا المعنى يتوقف عن رسالته؟ إذا لماذا جاء؟ إذا كان المسيح قد جاء من أجل السلام بالمعنى الذي في أذهان بعض الناس، لماذا جاء؟ جاء المسيح ليبذر في الأرض بذرة، وهذه البذرة لابد أن تجد مقاومة، وهذه المقاومة تخلق هذا الجو من الانقسام والتغير، وهذه الحرب حرب المبادئ. إذا كانت المسيحية ديانة السلام بمعنى الاستسلام، فلماذا كان الاستشهاد؟ لماذا كان الأبطال الإيمان يتحملون كل عذاب؟ لماذا كانت هذه الأخطاء على مجرى التاريخ؟ لماذا؟ ما دامت المسألة مسألة إن احنا نحب السلام بهذا المعنى الرخيص، لماذا كان الاستشهاد؟ يصبح الاستشهاد حماقة في نظر البعض، عدم حكمة في نظر البعض، اندفاع في نظر البعض، سببا للانقسام في سبب البعض. ولكن طول عمرها المسيحية عاشت مضطهدة، وهذا الاضطهاد وإن كان حسب الظاهر أضرها، لأنه حرمها من أعضاء سواء بالموت أو الذين انسلخوا عنها بسبب الاضطهاد. الناس حسب الظاهر يعتقدون أن الاضطهاد أضر الكلمة لأنه صفاء. طرد بعضا من أعضائها خوفا من الاضطهاد ممن خرجوا على الإيمان خوفا من الاضطهاد، ولكن على العكس مما يظنه بعض الناس رأينا الاضطهاد كان بذارا للإيمان، والاضطهاد هو الذي طهر الكنيسة من الأوراق الصفراء الضعيفة الواهنة فقط. وانزرع بدلا منها براعم خضراء جديدة. الكنيسة لم تمت بالاضطهاد، إنما عاشت بالاضطهاد. طالما الكنيسة تعيش في سياسة سيدها فتعيش فيها حرارة الإيمان، وهذه الحرارة لازمة لبقائها ووجودها. إنما لو أنها تجنبت الاضطهاد وفي سبيل ومن أجل أن تتجنب الاضطهاد تستسلم للواقع من أجل هذا النوع من السلام الرخيص لأصاب الكنيسة برودة الموت وانتهت رسالتها إلى الأبد. أيها الإخوة والأبناء، إحنا النهاردة بنمدح أثناسيوس، لكن أؤكد لكم إنه لو عاش أثناسيوس النهاردة لانصرف أكثركم بعيدا عن أثناسيوس، لاتهمتوه بالغباوة وبالحماقة أكثركم، أكثر المسيحيين اليوم يقولوا ده راجل عنيد غبي سبب لنا متاعب. هؤلاء يهمهم سلام الكنيسة ولو على حساب المبادئ، وده يقول لكم على أن روحا غبية، روحا ليست من روح آبائنا، ليست من روح الاستشهاد، قد تسربت إلى شعبنا ودخل الموت ودخل الضعف ودخلت الاستكانة، أصبحنا طبولا يهزها الهواء، بينما كان آباؤنا أبطالا صناديد يقفون أمام المتاعب كالجبل الأشم، لا يلين ولا يتحرك. وكان يقال عن آبائنا إن تحريك جبل من موضعه أيسر من تحريك قبطي عن معتقده. كانت روح البسالة وروح الشجاعة وروح الاستمساك والارتباط بالمبدأ، كانت هذه رائدة شعبنا ومن خصائصنا المحافظة، كقول المسيح له المجد الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء، الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيء. أما التساهل فصار في شعبنا اليوم موجة وموضة، وبيظن حضرته هذا المتساهل إنه مسيحي، إن الروح المسيحية، إن هذا هو السلام. ليس هذا هو السلام، ليس هذا سلام المسيح، إنه الاستسلام، إنه الموت، برودة الموت. إنما المسيح في بعض المواقف رأى بعضا من تلاميذه تراجعوا إلى الوراء، فنظر إلى الباقين منهم وقال لهم هل أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ امضوا، عاوزين تمشوا امشوا. لا يرضى المسيح أبدا بهذا النوع من السلام، ولا بهذا التراجع أو التقهقر عن المبادئ. وإنما المسيح يقول: الذي عندكم تمسكوا به إلى مجيء، كن أمينا حتى الممات فأعطيك إكليل الحياة. ما معنى الأمانة؟ ما معنى الأمانة والأمانة إلى الموت؟ ما معناها إيه؟ معنى الأمانة إذا كان منهجنا منهج الاستسلام، منهج السلام الرخيص على حساب المبادئ، هذه خيانة لديانتنا، خيانة لمسيحنا، خيانة لأرثوذكسيتنا. هذه أمور ينبغي أن تصحح، هذه ثورة التصحيح التي نادى بها أطنسيوس، ثورة التصحيح التي نادى بها أطنسيوس، أن يقف الإنسان عند مبدئه ولو وقف واحدا وحيدا، ولو وقف العالم كله ضده. قالوا له فعلا انت واقف لوحدك، العالم كله ضدك. قال: وانا بنعمة الهي ضد العالم. زي ما قال الرسول: افتخر، حاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به صلب العالم لي وانا للعالم. صلب العالم لي وانا صلبت للعالم. الصليب خشبتان متعارضتان، واحدة أفقية واحدة رأسية، مفيش أبدا، مش ممكن يكونوا متزاويين، مفيش أبدا التقاء إلا في التعامد، التقاء التعامد والتعارض، دي أفقية دي رأسية ودي أفقية، مفيش التقاء إلا على أساس التعامد والتعارض. الكنيسة دائما رسالتها ضد العالم، ويوم أن تتعاقد الكنيسة مع العالم وتكون هدنة بين الكنيسة وبين العالم، يكون الماء قد دخل إلى السفينة فيغرقها، تضيع الكنيسة وتضيع رسالتها. الكنيسة جاية من فوق، المسيح جابها من فوق، كنيسة شجرة جذرها السماء وفروعها في الأرض، الجذر تحت فوق مش تحت. أنا أخذتكم من العالم، أنتم لستم من العالم، وإن كنت أنا أخذتكم من العالم، لستم من العالم، خلاص انفصلتم، أنتم سفارة، والسفارة لا تنتمي إلى البلد التي هي فيها، إنما تنتمي إلى البلد التي هي منها. فالكنيسة لا تنتمي إلى العالم، تنتمي إلى السماء، لأنها سفارة في السماء على الأرض، ملكوت السماوات على الأرض، ملك للسماء على الأرض، جاية من فوق، لأن المسيح جاء من فوق ليزرعها. عاوزكم تفكروا معايا، تفكروا في هذا الجانب. فكروا في هذا الجانب. احنا بنفتخر بأطناسيوس، بنمدح أطناسيوس وبنشكر أطناسيوس، والنهارده نقول احنا أولاد أطناسيوس. بعدين دلوقتي، ولكن عيش شوية، عيش ولو فكريا بالجو اللي عاش فيه أطناسيوس. شوفوا هقول لكم حاجة، أطناسيوس دافع عن لاهوت المسيح، ودافع عن أزلية المسيح، وإن المسيح موجود قبل أن يولد من العذراء مريم، موجود منذ الأزل، كان ولم يزل إلها. المسيح لم يبدأ من مريم، إنما أزل قبل أن يولد من مريم، قبل أن يتجسد، لأن المسيح قال أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. حتى إن اليهود قالوا فليس هذا هو ابن النجار الذين نحن نعرف أباه وأمه وإخوته، فكيف يقول هذا إني نزلت من السماء؟ ومرة ثانية يقول لهم أبوكم إبراهيم اشتهى متهللا أن يرى يومي فرأى وفرح. قالوا ده أنت لسه ما حصلتش 50 سنة أفرأيت إبراهيم؟ قال لهم الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. فقاموا رفعوا الحجارة عشان يرجموا، لأنه قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله، وقال أنا والأب واحد. رفعوا حجارة ليرجموا، أثناسيوس دافع عن أزلية المسيح، أريوس قال الكلام اللي بيقولوا بعض الناس دلوقتي من غير المسيحيين، قال المسيح ابن الله والله بيولد، ده الأرثوذكس المغفلين دول معناه انه بيفترضوا ان الله اتجوز وولد، والله لم يلد ولم يولد. ازاي يقول عن الله بيولد وازاي يبقى المسيح ابن الله؟ لا، ده المسيح ابوه يوسف وامه مريم، ده كلام أريوس. استبعد أريوس انه اذا كان الكتاب يقول عن المسيح ابن الله، استبعد أريوس انه بما انه يبقى ابن معنى ذلك ان ده يقتضي الزواج ويقتضي اللحم والدم ويقتضي ان الله يولد، ولكن حاشا لله ان يولد، يبقى لازم الكلام ده غلط. والكلام ده بيقولوه غير المؤمنين في كل عصر من العصور، لانه مش فاهمين كلمة ابن الله هنا بأي معنى. الله لا يلد كما يلد الانسان وكما يلد الحيوان، حاشا لله ان يلد هذا الميلاد. انما زي ما قال أثناسيوس الرسولي وتحط في قانون الايمان، نور من نور، يعني مش ولادة جسدية، مش ولادة تقتضي الرجل والمرأة والذكر والأنثى، حاشا أن تكون المسيح ابن الله بهذا المعنى. إنما لأنه الله وهو غير منظور صار منظورا في المسيح، فالمسيح هو الصورة المنظورة لله غير المنظور، أو للاهوت غير المنظور. اللاهوت ما حدش يقدر يشوفه لأن الله لا يرى، اللاهوت نفسه ما حدش يقدر يشوفه، وزي ما ربنا قال لموسى لا يقدر إنسان أن يراني ويعيش، مين يقدر يبحلق في النور بتاع ربنا؟ إن كنا احنا ما نقدرش نبحلق في الشمس اللي هي على بعد 93 مليون ميل، ما بنقدرش نبحلق في الشمس، تتحرق الشبكية بتاعت العين، يبقى مين فينا بهذه العيون يقدر يبعلق في ربنا في اللاهوت نفسه. ده على جبل التجلي التلامذة عشيت عيونهم وبقت ثقيلة مش قادرين يرفعوا عيونهم من بهاء التجلي. وأكثر من التجلي الرؤية اللي شافها يوحنا الرائي، فلما شافه وشاف وجهه يضيء كالشمس وهي في قوتها بيقول سقطت عند رجليه كميت. فكيف يمكن للإنسان أن يرى الله وجها لوجه اللاهوت نفسه ما لم يحجب الله ذاته في جسد؟ زي إخواننا اللي بيشتغلوا في المغنيسيوم بيحط نظارة على عينه حاجة تغطيها، وإلا عينه تروح تضيع. يطفي النور اللي في عينيه لازم يحط حاجة. فالله لكي يصير منظورا لا بد أن يحتجب، فاحتجب الله في الجسد، احتجب في الجسد، استطر في جسد، لبس جسدا، اتخذ جسدا. يبقى ما هي العلاقة بين هذا الكائن اللي له منظر وله كيان جسماني بالنسبة للاهوت غير المنظور؟ ما فيش في لغة البشر إلا كلمة الابن، ما فيش في لغة الإنسان تعبير أصدق على بيان المطابقة. المطابقة بين واحد منظور واحد تاني غير منظور إلا كلمة ابن. فكلمة ابن دي استعارة، لفظ في لغة البشر عشان يعبر الله به عن العلاقة بين هذا الكائن المنظور اللي اسمه المسيح وبين اللاهوت غير المنظور الذي لا يراه الإنسان. وعشان كده الله وهو غير منظور صار منظورا. فهذا المنظور بنقول انه ابن الله بمعنى اننا نرى فيه الله غير المنظور، مش بمعنى ان الله يولد زي ما بيولد ابراهيم اسحاق يعقوب. حاشا ان يكون الولاده بهذا المعنى. وده المسيح قال كده في لبس، بيقول له يا سيد ارنا الاب وكفانا. عاوزين نشوف الاب. قال له يا فيلبس انا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني. الله، ده انا بقول ارنا الاب، انا بسال ارنا الاب، سؤالي عن الاب يا رب. شوف الجواب بتاع المسيح، يقول له انا معكم. ده بيقول له ارنا الاب، هم يرد يقول له ايه؟ أنا معكم زمانا هذه مدته ولم تعرفني، الذي رآني فقد رأى الآب، الذي رآني فقد رأى الآب. إذن الآب غير منظور، لكن اللي يشوفني أنا يبقى كأنه شاف الله الآب. يبقى المسيح ده هو صورة الله غير المنظور. الله غير المنظور له صورة منظورة، المسيح هو الصورة المنظورة للاهوت غير المنظورة. لأنه عشان يجعل نفسه منظور لابد أن يحتجب في جسد. فكلمة ابن هنا لا بمعنى أبدا إن الله يولد زي أبونا إبراهيم لما ولد إسحاق أو ولد يعقوب. لأن لما نقول إبراهيم يولد إسحاق، طبعا إسحاق أصغر من إبراهيم لأنه ابنه، جاء بعد منه في الزمان، متأخر عنه في الزمان. إبراهيم أكبر من ابنه، لكن ما نقدرش نقول إن الأب أكبر من الابن أبدا في الثالوث أبدا. ما نقدرش نقول الأب أقدم من الابن أبدا. الأب السماوي ما نقدرش نقول إنه أقدم من المسيح أو أقدم من الابن، لأنه زي ما قال أثناسيوس الرسولي لا نستطيع أن نتصور لحظة من الزمان كان فيها الآب ولم يكن المسيح أو الابن معه منذ الأزل. لانه الابن ده هو حكمة الله وعقل الله العقل الالهي. فكيف نتصور الله كلحظة واحدة بدون عقل؟ ده هو حكمة الله وعقل الله العقل الالهي. فكيف نتصور الله كلحظة واحدة بدون عقل؟ لأن أقنوم الابن هو أقنوم العقل الإلهي. الله كله عقل. فما نقدرش نتصور الله لحظة واحدة من الزمان من دون أن يكون عاقلا. إذن الابن مع الآب منذ الأزل ومع الروح القدس. هذه ثلاثة أقاليم، ثلاثة آلهة، دي ثلاثة خصائص للذات الإلهية. ما فيش لحظة من الزمان كان خصائص الذات الإلهية اثنين أو واحد، إنما منذ الأزل هذه الخصائص الثلاثة معا منذ الأزل وإلى الأزل. بنقول ثلاثة أقاليم مش ثلاثة آلهة، بنقول ثلاثة أقاليم مش ثلاثة جواهر، جوهر واحد. الابن والروح القدس مع الآب جوهر واحد، أنا والآب واحد، واحد مع الآب في الجوهر، يعني الجوهر واحد. الآب والابن والروح القدس ثلاثة خصائص في الذات الإلهية الواحدة. الذات الإلهية تقوم على ثلاثة خصائص. عشان كده كلمة هيبوستاس اللي بنستخدمها في القبطي للدلالة على الأقنوم معناه هيبو، نقول هيبو دياكون يعني تحت دياكون، يعني الذات الإلهية تقوم على هذه الخصائص. إذن الثلاثة أقانيم دي مش ثلاثة آلهة بل ثلاثة جواهر، ثلاثة خصائص في الذات الإلهية الواحدة. ما نقدرش نتصور لحظة من الزمان كان فيها الآب ولم يكن الابن أو المسيح قائما معه. المسيح إذن هو الله متجسدا، هو الله متأنثا، هو الله وقد لبس صورة الإنسان، هو الله وقد احتجب في الإنسان، هو الله وقد استطر في الإنسان، وقد اختبأ في الإنسان. وده الكلام اللي قاله المسيح نفسه، الله لم يره أحد قط، الابن الذي في الآب هو خبر، اللي هو في ذات الآب، في جوهر الآب، في صميم الآب، في صميم كيان الآب، في أعماق الآب. الله لم يره أحد قط، الابن الذي في حضن يعني في ذات الآب هو خبر. إذن الابن لأنه أخذ صورة الإنسان وصار منظورا، فالله غير منظور بطبيعته، احتجب في جسد فصار منظورا. فالمسيح ابن الله بهذا المعنى، إنما مش بمعنى الولادة في عالم الإنسان أو في عالم الحيوان، حاشا. عشان كده بيقول في قانون الإيمان نور من النور، إله حق من إله الحق واحد. الشمام تجيب الشمامتين. لما نولع الشمعة دي من دي النور اللي في الشمعة دي، مش هو بعين النور اللي هنا؟ تقدر تقول ان دي اقدم من دي ولا دي اقدم من دي؟ ايهما اقدم؟ النور اللي هنا مش هو نفس النور ده؟ في هل هذا أسبق من هذا؟ هذه معنى نور من نور، مفيش أسبقية. الأب ما هوش أسبق من الابن، دي تعبيرات في لغة الإنسان، تعبيرات في لغة الإنسان. الأب والابن والروح القدس دي تعبيرات في لغة الإنسان. أما الله في جوهر طبيعته صعب على الإنسان إن هو يدخل في أعماق هذه الطبيعة، فالله في ذاته غير منظور، غير منظور أو مش ممكن الإنسان يراه. وقال كده لموسى، قال له يا رب أنا عايز أشوفه، قال له لا يقدر إنسان يراني ويعيش، قال له لا معلش، قال له طيب يا موسى عشان تقدر تشوفني مش هتشوفني أنا، أحامل لك طريق، أحطك في نقرة في الصخر، في نقرة، وبعدين أمر ببهائي. إيه البهاء ده؟ واخد بالك من الشمس؟ الشمس مش على بعد 93 مليون ميل من الأرض؟ شوف كلمة 93 مليون ميل. وبعدين انت لما تبص لها ما بتقدرش تبص لها، لكن في حواليها هالة، وبعدين في ضوء بيطلع منها. عشان كده لما يجي الرسام يرسم يعمل أشعة كده طلع كده، وانت لما تبحلق بعينك تزر عينك كده تبص تلاقي أشعة طلع. ففي شيء من البهاء النور اللي طبعا لأن الشمس على الرغم من بعدها فأشعتها بتوصل لنا، فالبهاء ده عبارة عن الضوء اللي هو بعيد عننا لكن واصل لنا. فقال له انت مش هتشوفني انا، مش ممكن تشوفني انا، انما انا هحطك في نقرة. وشيء من البهاء مش انا، مش انا في ذاتي، ده البهاء بس، البهاء على البعد الأميال الأميال الأميال، مش 93 بقى مليون ميل بتاع الشمس، احسب بقى ملايين الملايين 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 الملايين. وبعدين برضه هو في النقرة يدوب حتة لمعية بسيطة شافها، شاف موسى من بعيد خالص، ومع ذلك ظل وجه موسى يلمع كل أيام حياته، لدرجة لما نزل موسى من على الجبل ويكلم بني إسرائيل قالوا له لا مش قادرين نبص لك، فوضع موسى برقوعا على وجهه، وكان كلما يكلم الشعب يحط البرقع، لما يطلع فوق الجبل يرفع البرقع، وظل وجه موسى يلمع كل أيام حياته لغاية ما مات. بس لأنه شيء من البهاء على بعد ملايين الملايين 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 الملايين، حتة شيء من البهاء البسيط، وقبل ما احطك في نقرة حتى ما تقدرش تتحلق في البهاء نفسه، البهاء ما تقدرش تتحلق فيه، فانا هحطك في نقرة لألا تتحرق من البهاء. فالله وهو غير منظور ازاي كان ينزل على الارض؟ دي الشمس لو قربت شويه تحرق الارض، يبقى الله نفسه ينزل على الارض، والكتاب قال الهنا نار اكله، الهنا نار اكله، يبقى ازاي ينزل على الارض ما تتحرقش الارض؟ اذا عشان يكون منظور لابد ان يستتر في جسد، لابد ان يحتجب في جسد، لكن لما طلع على جبل التجلي سمح شويه بشيء من البهاء يظهر. في سفر الرؤية يوحنا الرائي في نصيب أكبر من على جبل التجلي، لأن يوحنا كان موجود على جبل التجلي ومع ذلك ما قالش أنا سقطت عند رجليه كميت، لكن في الأصحاح الأول من سفر الرؤية بيقول إني أنا سقطت عند رجليه كميت، مما يدل على أن البهاء الذي رآه في في الرؤيا كان أعظم كثيرا جدا مما ظهر من بهاء المسيح على جبل التجلي. أيها الإخوة والأبناء، هي دي القضية، هي دي القضية اللي أثناطس الرسولي كان بيدافع عنها، اللي هو الوجود الأزلي، إن المسيح قبل أن يولد من العذراء، قبل أن يتجسد، كان موجود. وزي ما قلنا هو نفسه قال: أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء. وقال مرة ثانية: ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء، ابن الإنسان الذي هو في السماء. يعني هو على الأرض كان هو في السماء أيضا ببهائه ونوره ومجده، إنما على الأرض كان لابس جسد. فالعلاقة بين هذا المنظور وبين غير المنظور هي التي عبر عنها الكتاب، إن من رآني فقد رأى الآب. اللي يشوف المنظور فقد رأى غير المنظور. أدي معنى إنه صورة الله غير المنظور، إن الله في ذاته غير منظور، والمسيح هو الصورة المنظورة لله غير المنظور. هي دي القضية التي كانت واضحة في ذهن أثناطيس الرسول وهو يعرف الإيمان المسيحي ويشرح الإيمان المسيحي وينقل الإيمان المسيحي، ضدا للتعليم الهرطوقي الخاطئ الضال الذي علم به أري، والذي كان يقول إن المسيح مخلوق. عشان كده قانون الإيمان المولود غير مخلوق، إنما أريوس كان بيقول عن المسيح إنه مخلوق. لكن لأنه وقتها كان لسه المسيحية في أوائلها، وكان هذا الموضوع صعب إنه ينشرح بالطريقة اللي يفهموها الناس زي ما احنا بنفهمها النهاردة. عشان كده لما كان أريوس يتكلم كان الناس يقبلوا كلامه لأنه كلام حسي، وهذا الرجل كان من المكر والدهاء، بحيث نزل بالمشكلة اللاهوتية من هذا المستوى الراقي إلى مستوى رجل الشارع وإنسان الشارع، وأخذ يكلم الناس العوام ويقولوا: أنت أكبر ولا أبوك؟ يقولوا: طبعا أبويا. يقول: قل للأرثوذكس المغفلين دول، قل لأثناطيس المغفل كده، ببسط الموضوع يعني. وطبعا لرجل الشارع أو لإنسان الشارع، ويكلم العيال الصغيرين، وده اللي قاله أثناطيس في كتاباته، إن أريوس نزل إلى الشارع إلى الأسواق وبيكلم الأطفال، يقول: أنت أكبر ولا أبوك؟ فيقول له: طبعا أبويا. طب أنت قبل ولا أبوك؟ أبويا قبل مني. يبقى بالطريقة دي بيفهم الأطفال إزاي إنه كلام أثناطيس كلام غير معقول، ويخلي حتى الأطفال يقولوا أثناطيس غلطان، والنساء والناس العاديين كلهم. كمان كان في الوقت ده في مصر هنا كان في جالية كبيرة من اليهود، فأريوس كسب اليهود إلى جانبه، وطبعا اليهود ضد المسيح وضد المسيحية، فأصبح أريوس كسب شعبية من ناس تانيين غير الناس العوام والأطفال والشباب من اليهود. كمان لسه كان في وثنيين في البلد، نحن كنا في أوائل القرن الرابع للميلاد، كان في نسبة ضخمة جدا من الوثنيين موجودين، فلما يتكلم مع الوثنيين يلاقوا كلام أريوس معقول. يبقى دلوقتي أريوس أصبح معه اليهود، وأصبح معه الوثنيين، وأصبح معه جمهور كبير من الشعب اللي هو ما يقدرش يفهم جيدا المعنى الأرثوذكسي الذي كان يدافع عنه أثناطيس الرسولي. وزي ما قلنا إنه كان بيلجأ للأطفال وللنساء في الشوارع وللرجال العوام في الشوارع ويسألهم أسئلة سخيفة زي ما قال أثناسيوس الرسولي، بل وعمل قصائد شعرية كان يسموها الساليات. القصائد الشعرية دي زي ما تقول المواويل والأغاني، طبعا الناس يحبوا الأغاني ويحبوا المواويل، وهذه المواويل اللي هي الأغاني الشعبية حشاها من الأفكار الأريوسية الأرطقية ضد لاهوت المسيح. وبقي الناس يرددوا طبعا الأغاني لأن الناس بيحبوا الأغاني، فأصبح بالطريقة دي كسب عدد كبير قوي من الشعب، وكسب الوثنيين إلى جانبه، وكسب اليهود إلى جانبه. الدولة كانت تحت الحكومة الرومانية البيزنطية. الدولة شافت ان في حرب وفي انقسام بين الناس، ولكن أريوس كان بيدخل الشوارع والأندية والمجتمعات ويعمل مظاهرات، فأصبحت معه أغلبية. الدولة عشان تحفظ الأمن تعتبر انه هذا الرجل أثناسيوس مشاغب، لانه في ناس تانيين اللي ضده اكتر من اللي معه، فتحركت الدولة ايضا الى جانب أريوس، وصارت الدولة الى جانب أريوس، الى جانب الوثنيين، الى جانب اليهود، الى جانب نسبة كبيرة جدا من افراد الشعب. وبعدين أريوس كمان بيكسب الى جانبه اشخاص، وعن طريق نفوذه استطاع ان يعين ناس من الكهنة والاساقفة من اتباعه، وبالطريقة دي اخذ شوية 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 يكسب اعداد عديدة من الناس. الملك قسطنطين اللي هو بيوصف في الكتب انه الملك البار، أثناسيوس لما كان في مجمع نيقيا وكان طبعا واضح بطولته، قسطنطين كان معجب جدا لما شاف أثناسيوس وشاف دفاعه وشاف حرارة الإيمان. لسه كانت المشكلة الأريوسية في الأوائل خالص، فقسطنطين أعجب بأثناسيوس وشد على يده وكان لسه شماس، وقال له أنت بطل كنيسة الله. هذا البطل في نظر قسطنطين لما فيما بعد أصبح أثناسيوس بطريركا وازدادت المشكلة تعقيدا، صار قسطنطين نفسه ضد أثناسيوس ونفاه هو وأولاده 5 مرات، نفي أثناسيوس الرسولي بعيدا عن قسطنطين، وكانت الجند والعساكر تطارده من مكان إلى مكان. وطبعا نحن لا نريد ان نكرر احداث التاريخ اللي ممكن تقرؤوها في الكتب عشان تشوفوا قد ايه كان يطارد هذا الرجل وكان بيعذب، وكان العساكر والجند والمظاهرات والاريوسيين يتجمعون حوله. ولكن زاد على كده ان أريوس توصل انه يوغر قلب قسطنطين الامبراطور ضد أثناسيوس، ويقول له ده رجل فرعون ورجل متكبر متغطس مش عامل لك حساب، وكمان بيمنع القمح انه يروح العاصمة، لان طبعا كانت العاصمة الرومانية كانت بتعتمد على القمح بتاع مصر. فاستغل أريوس هذا الموقف عشان يوغر قلب، يوغر صدر الملك الامبراطور. وبعدين بقي الامبراطور يضطهد أثناسيوس زي ما قلنا نفاه هو واتباعه 5 مرات او اكثر، في بعض الاحيان كان بيقوم في 7 سنين متواصلة، وكان بيطاردوه العسكر وكان بيقتلوه، يحاولوا يقتلوه يعني. ويذكر التاريخ ان أثناسيوس كان بيختفي احيانا يروح الأديرة، ومرة عاش في بيت 6 سنوات متواصلة، خبئته عنها واحدة ابنة شماسة، وكان هو يكتب رسائل وكانت هي تحمل هذه الرسائل الإيمانية إلى جهات مختلفة من العالم، وهو كان متخبي في بيتها 6 سنوات غير المدد اللي كان بيقضيها في الأديرة، وقضى 46 سنة على الكرسي، لكن ما أقل الأوقات اللي قضاها فعلا على الكرسي، إنما كان مشتت وراح في أماكن مختلفة، ورسائله كتبها في هذه الأماكن المختبئة، وكتبه كتبها في هذه الأماكن المختبئة، وهي التراث الباقي لنا، هذا التراث الثمين اللي يعتبر تعليم الكنيسة النقي. وأثناسيوس له الفخر إنه الرجل الذي عبر عن الإيمان المسيحي الأرثوذكسي التعبير السليم، ولن تجد عبارة واحدة لأثناسيوس فيها خطأ، لدرجة أن واحد زي القديس غريغوريوس الثيولوغوس أخذ يمدح أثناسيوس ويقول إن من يمدح أثناسيوس فقد مدح الفضيلة نفسها، وقال إذا وجدت كلاما لأثناسيوس ولم تجد ورقا اكتبه على ثيابك. يعني شوف الاعتقاد في أن كل كلمة يقولها أثناسيوس ثمينة لأي درجة، إن القديس غريغوريوس الثيولوغوس يقول إذا وجدت كلاما لأثناسيوس ولم تجد ورقا اكتبه على ثيابك، احسن يفلت منك ويضيع منك خسارة. فهذا الرجل كان لسان الكنيسة، ولا زال الى الان كل ما كتبه أثناسيوس يعبر عن الايمان الارثوذكسي. هذا السبب ان أثناسيوس يسمى مؤسس المسيحية التالي، وعشان كده سموه بالرسولي، يعني اللي جهاد وجهاد الرسل، زي ما ان الرسل هم اللي فتنوا المسكونة وهم اللي نقلوا الإيمان المسيحي إلى المسكونة، فقالوا أثناسيوس الرسول ده كان هتضيع المسيحية لولا، فأعطوا له لقب الرسولي، وأعطوا له لقب حامي الإيمان، وأعطوا له لقب 13 رسل المسيح. هو أول من لقب بثالث عشر رسل المسيح، بعد كده البطاركة بيسموهم كده، لكن أول من سمي بثالث عشر رسل المسيح هو بولس الرسول وأثناسيوس الرسول. أول من سمي بحامل الإيمان أثناسيوس الرسول. أول من سمي بقاضي المسكونة، اللقب اللي بيحمله بابا الإسكندرية، قاضي المسكونة يعني معناه الذي يحتكم إليه في حل المشاكل اللاهوتية والدينية. أول من أخذ هذا اللقب هو أثناسيوس الرسولي، وده ليه؟ لكن كان ثمنه التعب، الجهاد، الكفاح، الاضطهاد، الآلام، حتى إنه يصدق أن نقول إن تاريخ الإنسان هو تاريخ آلامه، تاريخ الإنسان هو تاريخ آلامه. ياما في ناس عاشوا في التاريخ ولم يكتب التاريخ عنه شيئا، سطرين 3 سطور. عندنا في عدد يمكن حتى من بطاركتنا يقول لك غاع رعاية المسيح أحسن رعاية وتنيح بسلام، لكن من الذي كتب عنهم التاريخ طويلا؟ صفحات وصفحات وصفحات. ناس من طراز أثناسيوس أو كيرلس أو ديسقوروس، هؤلاء أبطال الإيمان، هؤلاء الذين صنعوا التاريخ وصنعوا تاريخهم بآلامهم، الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج. النهاردة أثناسيوس الكل بيطوبه، الكل بيغبطه، الكل بيفتخر به، الكل بيثني عليه، ولكن بعد ايه؟ بعد ما هو صنع بصبره واحتماله وآلامه كل هذا التاريخ اللي احنا النهارده بنستخبيه، احنا ما عملناش فيه حاجه، احنا لقينا البنا جاهز فبنبعلق في البنا نقول يا سلام يا سلام، ازاي البنا دي كله اتبنى؟ ازاي الصرح ده كله قام؟ كام دور؟ وشوف جماله، وما عملناش في حاجة. شفناه بعد ما اتبنى ما عملناش في حاجة، لكن اللي تعب واللي حفر في الاساس واللي قام واللي قاوم المعاكسات والمنغصات والمكدرات والمعكرات، اللي دخل في حروب حروب مع كل نوع من انواع البشر حتى مع نفسه، ده في بعض الاحيان كان الملك اللي شوية يقدر أثناسيوس يعيش لست أشهر ويموت، والملك اللي ينكد على حياة أثناسيوس يعيش كتير، كما لو كان حتى يعني الناس تقول يا سلام ده دليل على أن العناية تخلت عنه. الملك اللي شوية يقدره ما يعيشش، والملك اللي تعبه هو اللي يعيش طويلا. انت لو كنت في مثل هذه الظروف مش كنت هتقول كده؟ تقول ده دليل على ان الله ضد أثناسيوس. بتتخذ من هذه الظروف ما تحكم به على ان أثناسيوس كان غلطان، لانه الملك اللي في عهده يحسن اليه او على الاقل يريحه شوية او يعفيه من النفي، هم يموت بسرعة ما يستناش اكتر من 6 أشهر. يخيل اليك ان كما لو كانت العناية الالهية نفسها ثابتة أثناسيوس. انا غرضي من هذا الكلام ان احنا نشعر بعد 20 قرن او بعد 16 قرن، بعد 16 قرن نشعر بقلوبنا بالمرارة الحقيقية وبالمتاعب الحقيقية التي تحملها هذا الرجل. عشان النهاردة لما نمدح أثناسيوس نبقى مش بنمدحه بأساليب خطبية، ولا يعني زي ما بيحصل الناس لما يلاقوا واحد يعني خلاص انتصروا بيه كويس أصبح حاكم أو أصبح له شهرة الكل يهتف مع الهتافين، لكن يوم أن يكون هذا الإنسان في مرارة الكل بيتركه، الكل يتخلى عنه. حتى زي ما قال الشاعر: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدوي. الشدائد هي اللي بتبرهن على انه الناس دول بيتبعوا مين؟ عادة الناس. حتى بالمثل يقول برضو بيت من الشعر يقول ايه: ان زاد مالي فكل الناس خلاني، ان قل مالي فلا خل يصاحبني، ان قل مالي فلا خل يصاحبني، وان زاد مالي فكل الناس خلاني. مش ضروري المال يعني بس الفلوس يعني اللي هي الحاجه الماديه، لكن كل ما كل مجد وكل كرامه كل مركز، ان يعني كل واحد عنده مركز ومنصب وبتاع الى اخره، كل الناس اصحابه كل الناس اصدقائه يشعر بشرف كبير قوي. ان زاد مالي فكل الناس خلاني، وان قل مالي فلا خل يصاحبني، وان زاد مالي فكل الناس خلاني. احنا النهارده بنشكر أثناسيوس لان أثناسيوس كبر واصبح الكل بيقدره، يبقى لازم نقدره ويبان التقدير بتاعنا اكتر لما احنا نمدح فيه اكتر. لكن هل كان ده الظرف بالظبط ساعه ما كان عايش أثناسيوس؟ على كل حال درسنا اليوم مش أثناسيوس. أثناسيوس مجرد نموذج ومثال سابق أمامنا جرى ونجح، إنما العبرة فينا إحنا أن نتمثل بإيمان هذا الرجل بصبره باحتماله، لأن إحنا برضو إحنا لسه في المسيرة، إحنا لسه ماشيين في طريق السماء في طريق ربنا، عاوزين الثبات على الإيمان، عاوزين الثبات والصبر والصمود على الفضيلة، الفضيلة المعذبة في هذه الأزمنة كونك تصمد وتصبر وتتمسك بالإيمان وتتمسك بالكمال المسيحي حتى لو هزأ بك الآخرون وانتقدوك واتهموك بالتأخر. فكلما صمدت وثبت برهنت على أنك من عنصر أصيل وأنك من طراز هؤلاء الآباء الأماجد.
نجاوب على بعض الأسئلة. واحد بيقول ما هو اسم القديس الذي ظهر جسده حيا في دير الأنبا صمويل؟ أفتكر اسمه الأنبا بسادر. واحد بيقول في بعض الأحوال نرى في بعض الأحيان أن سياسة الكنيسة العامة تتجه إلى محاولة التقريب بين كنيستنا وبين ما نسميه بالأديان الأخرى، فهل هذا في صالح كنيستنا وليس ذلك خلط بين العقائد وخاصة هذه الكنائس على مش عارف ايه في الإيمان؟ شوف هو نرى في أبحاث بتجري
يصحش أن تكون هذه الأبحاث بمعنى التقريب على حساب الحق، لا، إنما أنها تكون فرصة تفاهم لكن مش على حساب الحق، التفاهم للوصول إلى الحق. إنما كلمة محاولة التقريب ممكن أن يكون هناك لقاءات بين رجال الدين للتفاهم، لكن ليس معنى هذا أن يكون ده على حساب الحقيقة نفسها. يعني إحنا لا نؤمن بوحدة الكنيسة إلا على أساس وحدة الرأي والفكر والعقيدة، إنما مش تقارب اجتماعي. في فرق بين التقارب الاجتماعي وبين التقارب على أساس الإيمان. هذا المعنى. ماذا يقصد السيد المسيح عندما قال إلهي إلهي لماذا تركتني؟ عندما كان السيد المسيح مقطوعا على خشبة الصليب، هي بالضبط عشان تخلصا من المعنى بتاع الترك، إلهي إلهي لماذا تخليت عني؟ مش بمعنى ان اللاهوت فارق الناسوت، لان لو فارق اللاهوت الناسوت لكان معنى ذلك ان مهمة الفداء فشلت، لان المسيح قال انا من اجل هذه الساعة قد اتيت. فازاي في الساعة اللي فيها هيقوم بعمل الفداء ومن اللاهوت يسيب الناسوت؟ ده اللاهوت جاء مخصوص واخد صورة الناسوت عشان يتم عمل الفداء. فلا يمكن ان يكون المعنى مفارقة اللاهوت للناسوت أبدا، ده اللي أعطى للفداء قيمته هو اتحاد اللاهوت بالناسوت. لأنه لولا اتحاد اللاهوت بالناسوت يكون الذي مات عنا إنسان، وفي هذه الحالة لا يفدي إلا إنسان واحد. لكن اللي خلى المسيح الفداء بتاعه يغطي خطايا البشر جميعا هو اللاهوت المتحد به. ولذلك الكتاب المقدس يقول كنيسة الله التي اقتناها بدمه، فأصبح الدم دم الله. كيف يسمى الدم دم الله إلا على أساس اتحاد الله بالنسبة؟ فلا يمكن أن يكون هناك ترك وإلا يكون الفداء فشل. فهنا إلهي إلهي يعني لماذا تخليت عني، بمعنى تركتني للألم، مش تركتني بمعنى الترك، يعني سبتني أتألم. وده تعبير عن إن المسيح أخذ في جسده كل الألم ولم يتدخل اللاهوت لإنقاص الألم. اللاهوت لم يتدخل لإنقاص الألم أو للتخفيف من الألم. هذا تعبير عن إن الآلام المسيح كانت آلام كاملة. في إنجيل معلمنا مرقس يقول في ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعلم بهما أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب. في حين نحن نؤمن ان الابن هو الاب. لا، لو ماشي الابن هو الاب، الابن صورة الله غير المنظور، الصورة المنظورة لله غير، مش الابن هو الاب، لا، لانه الابن خاصية الرحمة والاب خاصية العدل، فدي خاصية ودي خاصية، ففي تميز او تمايز في الصفات او الخصائص، لكن اللاهوت واحد. انما كلمة ذلك اليوم وتلك الساعة لا يعني بها، يعني المسيح لانه جمع بين كونه الها وبين كونه انسانا، فهو لا يعلم باليوم كانسان، انما يعلم به كاله، فكابن الانسان لا يعلم، ولكن بصفته اللاهوتيه يعلم. وهذا الاسلوب زي ما قال اثناسيوس الرسولي بيلجا اليه الانسان نفسه لما يكون له صفه تمنع ان يبرزها، يعني مثلا لما يكون واحد استاذ في كليه او في مدرسه، وبعدين يكون هو عضو في لجنه الكنترول اللي هي بتطلع النتيجه، فلما يجي واحد يساله قبل ما تطلع النتيجه ويقول له انا نجحت ولا سقطت، هيقول له ما اعرفش. كلمه ما اعرفش هنا يعني بصفتي عضوا في الكنترول لا يليق ان اقول، وان كان يعلم انه نجح او سقط، لكن لانه عضو في الكنترول وما يمكنش انه يبيح هذا قبل ظهور النتيجه، فيقول له لا اعرف. والاسلوب ده استخدمه المسيح لما قال مثلا كثيرون سياتون لي في ذلك اليوم ويقول يا رب باسمك تنبانا وباسمك اخرجنا شياطين، فاقول لكم اجابوا عني لا اعرف. هنا كلمه لا اعرفه معناها ايه؟ يعني انكر معرفتي بكم، مش معناها لا اعرفكم، يعني ده المسيح مركبنا، مركب النسيج بتاعنا، يعرف كل واحد ويعرف فحص القلوب والكلى، زي ما قال انا فحص القلوب والكلى. فكلمه انا لا اعرف، لا اذهبوا عني لا اعرفكم، كلمه لا اعرفكم هنا مش بمعنى المعرفه العلم يعني، ولكن بمعنى لا اعترف بكم، يعني خلاص ابعدوا عني، او ده نوع من اسلوب القصد منه رفض الشخص او رفض ادلاء باي معلومات بهذا الخصوص. فكلمه لا يعلم بما عشان يقفل امام التلاميذ انه يسالوه عن اليوم والساعه. يقال ان القديس يوحنا في الرؤيا كان في الروح، والذي في الروح يستطيع ان يرى الله بخلاف موسى. لا، هي كلمة أنا كنت في الروح، يعني كنت في حالة روحانية. يعني إيه كنت في الروح؟ يعني كنت في حالة روحانية، اللي هي حالة الارتفاع فوق الحواس الجسدية، لكن لازال بشر. ودي اللي عبر عنها الرسول مرة قال أعرف إنسانا أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، اختطف إلى السماء الثالثة وسمع اشياء لا ينطق بها ولا يسوغ الانسان ينطق بها، مش قادر يعبر عنه. يعني ده ما منعش ان هو نفسه ولو انه صعد الى السماء الثالثه وكان في حاله روحانيه، لكن مع هذا كان عاجزا عن ان يصف هذا. فمش معنى كنت في الروح يعني يقدر يشوف الله، لا، معناه اني انا كنت في حاله روحانيه مرتفعه، لكن مش معناه انه يقدر يشوف الله في الجسد. وطبعا اللي يقرا سفر الرؤيا يشوف قد ايه ربنا كان يظهر له، يديله رموز، فرس احمر فرس ابيض فرس اخضر فرس اسود. قال السيد المسيح حبوا بعضكم بعضا كما احببتكم فلماذا فضل الله يعقوب على عيسو رغم ان عيسو احق بالبركه؟ فهل السيد المسيح يفضل واحد عن اخر؟ لا، احنا كلنا اولاده، انما لان الله يعلم سابقا بأن يعقوب سيختار الخير وأن عيسو سيختار الشر، فبناء على المعرفة السابقة هل أحببت يعقوب وأبغضت عيسو؟ أحببت يعقوب لأن يعقوب اختار الخير، وأبغضت عيسو لأنه اختار الشر. لكن ده سبق، بنسميه سبق المعرفة، لكن مش معناه أن الله يعني يحابب الوجود. وايه يعني يعقوب ميت على عيسو ولا عيسو ميت بالنسبه لربنا؟ يعني فلو لم يكن يعقوب نفسه لانه شخص كويس، ما كانش ربنا يقول اني انا فضلت يعقوب على عيسو، لانه يعقوب كان في صفات تجعله محبوبا عند الله، زي ما المسيح قال الذي يحب قليلا يغفر له قليل، الذي يحب كثيرا يغفر له كثيرا. فهذا التفضيل على أساس اختيار يعقوب للخير واختيار عيسو للشر. ماذا سيكون مصير الجماعة غير المسيحية في يوم الدينونة؟ وهل سيأتي اليوم الذي سيعترفون بالسيد المسيح بأنه الله؟ شوف الكتاب المقدس قال لنا الذي يؤمن بالابن يرى حياة أبدية، والذي لا يؤمن بالابن لا يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله. بس طبعا لو فرضنا انه واحد لم يعرض عليه الايمان غير اللي عرض عليه الايمان، يعني في واحد يعرض عليه الايمان ويرفضه، في هذه الحالة بيكون الرفض بالارادة ورفض بالعمد، فطبعا هذا الانسان يعاقب لانه جعل الفرصة تفلت منه او لانه قاوم روح الله. اما الناس الابرياء البسطاء اللي هو لا يعرف شيئا او لم يعرض عليه الايمان، فهؤلاء طبعا صحيح ما يخلصوش لانه ما فيش خلاص لغير المسيح، لكن لا يعاقبون الا على قدر معرفتهم. يعني العقاب يكون على قدر المعرفة، انما زي ما قال انه من ان كان احد لم يعني يعتمد بالماء والروح لا يقدر ان يرى ملكوت الله. فمن جهة القدرة على الخلاص مش متعذرة، مش ممكنة الا للذين يؤمنون بالمسيح ويعتمدون باسمه، لانه ليس باحد غيره الخلاص، فالخلاص بالمسيح. انما زي ما بنقول انه اذا كان هناك اشخاص ابرياء او بسطاء ما عندهمش معرفة، فهؤلاء سيدانون على حسب معرفتهم. طيب سيد، هل ممكن ان يتنازل الانسان في ايامنا هذه عن جزء ضئيل من مبادئه ويحتفظ بالجزء الاكبر وذلك لتيسير الحياة؟ وعصرنا هذا ليس عصر الشهداء. لا، شوف، التنازل عن جزء ضئيل من مبادئك، لا، ما نقدرش نقول ان احنا نتنازل عن جزء ضئيل من مبادئنا، لانه يبقى معنى ذلك برضو ان احنا خنع الانسان للباطل، وانه هو بيساوم، وانه هو بيبيع المبادئ في سبيل انه يعيش في سلام. ما نقدرش نقول هذا ابدا، ولو كان ابائنا مشوا على هذا المبدا لكنا ضعنا من زمان، ما كانش في حد لغايه النهارده بيبقى، وانت نفسك ما كنتش تبقى مؤمن الان بالمسيح خالص. فنحن لا نستطيع ابدا ان نقر مبدا التنازل عن اي شيء من الايمان الذي عندكم تمسكوا به الى ان اجي. احنا مطلوب مننا ان نتمسك وان نكون ثابتين، لكن عاوز اقول يعني في ناس يمكن بيتطرفوا في طريقه التعبير او بينقلب الى يعني يكون مثلا طالب او حاجه او موظف في عمله، وبعدين بيتصرف تصرفات بتعتبر تبشير. فإذا كان التبشير ممنوعا يعني فالواحد ما فيش داعي أبدا إن هو ينقلب إلى وعظ وإلى مبشر طالما إنه ما هوش رجل دين، إنما يكون بسيرته وقدوته، وإذا سئل يجيب، لكن ما يحاولش إن هو يستغل يعني صفته كطالب في كلية أو في مدرسة أو صفته كموظف في عمل إنه عشان يبشر بالمعنى الإيجابي للكلمة، إنما إذا سئل يجيب، زي ما قال الكتاب كونوا مستعدين لمجاوبة من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. على كل حال احنا ما نقدرش ابدا نقر مبدأ التنازل عن جزء من معتقداتنا في سبيل ان الانسان يعيش في الحياة، يبقى برضه بعنا المسيح وبعنا مبادئنا، ولكن كما قال المسيح كن امينا الى الموت فاعطيك اكليل الحياة. نعمة ربنا تشملكم. قول يا معلم.